أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أبو أنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا يا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. نشكو ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا. أبا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا يا وتنثني تدعو مشائخها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا يا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا آياه وخلصوا من يد البلوى بقايانا يا حيدر يبو نهل أشماجي وللغادرية ما يتعنيت إن ذبحت رجالي وغصب ذا الليات خلى البيت يا الوالي خلى البيت حيدر يبونا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا ايه والناس تتفرى هيج علينا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان كما أشرنا في الليالي السابقة تتحدث عن وجوب الصوم في شهر رمضان وأيضا تتحدث عن الشرائط التي يجب أن تتوفر في من يجب عليه الصوم إذن الصيام فرض وأيضا هذا الفرض مشروط بشرائط خاصة لابد أن تتحقق تشير هاتان الآيتان إلى مجموعة من شرائط صحة أو وجوب الصوم من يجب عليه الصوم لابد أن يكون صاحي البدن صحيح البدن لابد أن يكون غير مريض ولابد أن يكون حاضرا ولابد أن يكون مستطيعا على الصيام وإلا فإن الفرض في هذه الحالة يتحول إلى نوع آخر تعلمون أن الأحكام الشرعية ترتكز في الأساس على موضوعاتها يعني عندنا موضوع وعندنا حكم الموضوع هو المكلف الإنسان الذي وصل إلى سن التكليف فأصبح بالغا وكان مسلما واجتمعت فيه مجموعة من الشرائط كل موضوع أو كل باب من أبواب الفقه والعبادات لها شرائط خاصة وشرائط عامة من الشرائط العامة هو البلوغ الإسلام فرضا والعاقل شرائط خاصة كل باب من أبواب الفقه أو عبادة من العبادات لها شرائطها الخاصة الصيام كذلك فمن الشرائط الخاصة التي لا بد أن تكون متوفرة في هذا الإنسان حتى يكون مكلف لا بد أن يكون صحيح البدن ولا بد أن يكون غير مسافر ولا بد أن يكون مستطيعا على الصوم هذه تعتبر شرائط فإذا موضوع وجوب الصوم هو المكلف الواجب لهذه الشرائط التي يذكرها الفقهاء سواء كانت من القرآن الكريم أو من الرواية لأنه كما نلاحظ مو كل الأحكام أو كل الشرائط التي يجب توفرها لابد أن تكون موجودة في القرآن الكريم مثلا باب المثال نحن عندما نأتي إلى الصيام نلاحظ مجموعة من الشرائط نذهب إلى الروايات نلاحظها تتحدث عن شرائط إضافية فإذا السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون سلام الله عليهم تكون أيضا هي تشريع من الله تبارك وتعالى وهي التي توضح لنا الشرائط الأخرى أو لعلها أحكام أساسا ابتدائية تؤسسها هذه الروايات نأتي الآن إلى شرط عدم المرض فلو كان الإنسان مريضا بمرض لا يستطيع على الصوم، أو يستطيع ولكنه يؤدي الصيام بالنسبة له إلى تأخر برء مرضه، أو أنه يؤدي إلى مضاعفات معينة فيزداد المرض، أو أنه كان صاحي أساسا صحيح البدن لا توجد عنده مشكلة، ولكن إذا صاد الصيام إلى حدوث المرض. هنا من لطف الله تبارك وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله من رأفته ورحمته أنه حتى مستوى الخوف من حدوث المرض أو الضرر أو ما شابه يكون هذا مسوغ لعدم وجوب الصوم. الناس يتصوروا بالعكس، يتصوروا أنه أنا إذا أنا مريض وأستطيع أن أصوم حتى وإن قال لي الطبيب بأنه أنت لا ينفعك الصيام يضرك الصوم، وأنا شخصت أيضا أنه يضرني الصوم، مع ذلك أصوم وأتقرب إلى الله بالصيام، هذا الصوم غير مقبول. الشيء الآخر أيضا لا بد من القضاء، يستثنوا الفقهاء فيما لو تحققت نية القربة، ولكن الملاحظ أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب ويعلم أن الله ينهاه عن هذا الأمر فلا معنى للقربة، تتقرب إلى الله بمعصية. إذن الصيام في حالة المرض الذي يؤدي الصوم إلى ضرر الإنسان وإلى تعطيل مثلا بعض الأجزاء أو إلى تأخر برئه أو إلى زيادة مرضه، فإن الصوم في هذه الحالة يعتبر معصية بالنسبة له ولا يجوز له الصوم. لماذا؟ كما أمرنا الله بالصوم أمر المريض بأمر آخر وقال له فرضك يختلف، فعدة من أيام أخر، يعني بالنسبة للمريض عليه القضاء، عليه عدة أخرى ثانية ليست هذه لست مخاطبا بها. كذلك بالنسبة إلى المسافر، المسافر لا بد أن يكون الإنسان الصائم حتى يجب عليه الصوم أن يكون حاضرا، فإذا كان مسافرا تحول فرضه من الصوم في شهر رمضان إلى صوم القضاء عدة من أيام ماذا؟ أخر. فإذا وظيفته تختلف لأن الموضوع اختلف، موضوع وجوب الصوم في شهر رمضان الحاضر الغير مسافر، أما إذا كان مسافرا ففي هذه الحالة يتحول إلى عنوان آخر، فحكمه تبعا لتغير العنوان يتغير. هنا نشير إلى مجموعة من المسائل المرتبطة بالسفر ومحل ابتلاء لعله، وبالأخص ما يرتبط بمن يعمل في السفر أو من يدرس في السفر، نشير إليها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نتذكر دائما أن الميزان والعبرة في أن الإنسان يعني حضور الإنسان في بلده أو أن سفره يؤدي إلى فساد صومه أو عدم وجوب الصوم عليه هو الزوال، أذان الظهر. أين كان عندما أذن عليه أذان الظهر؟ هل كان في بلده أو كان في حالة السفر؟ إذا كان أذن عليه أذان الظهر وبعد أذان الظهر خرج ناوي من الليل صوم وكان موجودا في بلده، أذن أذان الظهر صلى الظهر، لو ما صلى طلع بعد ذلك، نقول في هذه الحالة يجب عليه أن يواصل صيامه لأنه صحيح وإن كان مسافر، وقد اشترط في الصائم حتى يجب عليه أن لا بد أن يكون حاضرا، ولكن بالإضافة إلى هذا الشرط الذي ذكرته الآية وضحت لنا الروايات أن الزوال هو المناط، فإن كان سفره بعد الزوال صومه له ويجب عليه، وأنه بعد مخير لا يجب عليه أن يواصل ماذا؟ الصيام إلى الليل. حالة ثانية لا، خرج صباحا ولم يرجع إلى وطنه قبل الزوال، أذن عليه أذان الظهر في روحته في رجعته في مكان الذي ذهب إليه، المهم أذان الظهر غير موجود في البلد، فسد صومه في هذه الحالة ويجب عليه ماذا؟ أن يقضي، فعدة من أيام أخر. هذا النوع من المسافرين هو الذي لا يصح ماذا منه الصيام. لكن هذا السفر تارة يكون سفر اعتيادي وأخرى يكون من أجل العمل، وأخرى يكون من أجل ماذا؟ الدراسة. فهل إذا كان الإنسان سافر من أجل عمله يكون أيضا مخاطبا بالصيام كما هو المقيم والحاضر أم لا؟ أو ذاك المسافر أيضا الذي ذهب لسفر اعتيادي للسياحة أو ما شابه ولكنه أقام 10 أيام؟ يقولون من قواطع السفر وأحكام السفر هو أن الإنسان إذا أقام في مكان 10 أيام في هذه الحالة ماذا؟ ينقطع حكم السفر ويصبح كالمقيم، فعليه أن يصلي تماما وأن يصوم أيضا. واحد سافر إلى مشهد المقدسة، رزقنا الله وإياكم الوصول، ونوى 10 أيام، في هذه الحالة يجب عليه الصيام من أول يوم وصل حتى ما يريد يخرب عليه ولا يوم. وصل صباحا ولم يتناول المفطر وهو قاصد أن يجلس 10 أيام في مشهد، بعد ما يطلع من هنا وهناك، يطلع فترات مثلا بعيدة أو مسافات، بمجرد أن يقطع مسافة وهو قد نوى الإقامة حتى لو ما كان طول، لو رايح نص ساعة وراجع، بمجرد أن يقطع المسافة فسدت ماذا؟ إقامته. واحد بيروح شاهرود مثلا، راح إلى مشهد وقال أنا باروح بتنزه في شاهرود، شاهرود بعيدة شوي طول له، لكن لنفترض مسافة 22 كيلو أو 22.5 كيلو ذهاب وإياب راجع إلى مشهد، مسافة لو مو مسافة؟ مسافة. إذا قصدها وخرج إليها تفسد ماذا؟ إقامته. لكن إذا خرج مسافة دون هذه، بحيث أنه طلع مثلا إلى منطقة 15 كيلو 20 كيلو 21 كيلو أقل من المسافة التلفيقية الشرعية، في هذه الحالة يقولون عليه التفت كم يقضي من الوقت في ذلك المكان غائبا عن ماذا؟ عن مكان إقامته. إذا ما يتجاوز نصف النهار يبقى لفترة بسيطة وما يتجاوز مثلا 6 ساعات، في هذه الحالة يبقى على إقامته ولا تفسد إقامته. أما إذا تجاوز أكثر بحيث أنه زاد، واحد راح الصبح رجع الليل مثلا، فالحالة هذه تؤدي إلى فساد ماذا؟ إقامة. إذن الإقامة لابد الالتفات إليها. كثير من الأخوة لما يسافروا الأماكن المقدسة يتصوروا أنها مثل بقية الأيام العادية، يروحوا وجوا على راحتهم في الأماكن، وحتى الأيام العادية إحنا بس مو الصيام الواجب علينا الالتفت إليه، حتى الصلاة، الصلاة فيما لو الإنسان أخل بالإقامة يؤدي إلى ماذا؟ إلى تحول صلاته إلى قصر. ولكن إذا الإنسان تلبس بالإقامة وصلى صلاة رباعية، صلى صلاة رباعية فرضا، راح أول يوم وصل مثلا صباحا أذن الظهر وهو كان قاصد أنه يقيم 10 أيام، صلى صلاة الظهر خلص منها، لنفترض أقل حالة يعني أقل احتمال، خلص صلاة الظهر جاه اتصال من البلد ترى بكرة لازم تحضر مثلا، لا سمح الله صار عند طارئ في بلده، بحيث أنه لابد أن يرجع إلى وطنه، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ ما عنده إقامة 10 أيام، وأيضا هو يعلم أنه لم يبقى 10 أيام، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقول الفقهاء عليه أن يواصل ماذا؟ صلاته تماما، لأن الإقامة يكفي فيها القاصد، مو لابد أن يحقق الإنسان 10 أيام كاملة، لا، لابد أن يكون قاصدا. فإن بعد أن صلى، الشرط الثاني بالإضافة لابد أن يكون قاصد، لابد أن يصلي صلاة ولو واحدة رباعية، بعد ذلك إذا بدا له أن يخرم إقامته أو أن يؤدي إلى البقاء بعض الأيام دون الإكمال 10 أيام، في هذه الحالة يواصل صلاته تماما. والصيام يتبع الصلاة. مجموعة من الأماكن نحن التي تختلف عندنا فيها الصلاة عن الصيام، مثلا بالنسبة لأماكن التخلية، مكة والمدينة والكوفة وتحت القبة الحسينية رزقنا الله وإياكم الوصول، هذه أماكن التخلية، هذه التخيير بالنسبة إلى الصلاة، مو أنه تخيير أيضا بالنسبة للصيام. فلو الإنسان راح المدينة 3 أيام هناك مخير بين أن يصلي تمام أو أن يصلي قصر، ولكن بالنسبة إلى الصيام لا يصوم، وإنما هو مسافر خير فقط بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إذن هذا نوع الذي سوف يسافر وينوي إقامة، ولكن بالنسبة إلى النوع الآخر سيسافر، سفره كان من أجل العمل، عنوان العمل في السفر ذكره مجموعة من الفقهاء كما هو رأي الإمام الخامنئي إذا مضل. بالنسبة إلى العامل في السفر هذا بمجرد أن يتلبس بعنوان العمل في السفر فإنه يكون في ذهابه وإيابه ومكان عمله يصلي تمام، فلو أذن عليه أذان الظهر وهو في مكان عمله وعمله كان في مسافة شرعية، لنفترض أنه بينه وبين وطنه 45 كيلو أو أنه كان 22.5 كيلو، لاحظوا أنا بعض الأحيان أقول 22 وبعض الأحيان أقول 22.5. السبب فيها الاختلاف بين الفقهاء، السيدان السيد الخامنئي والسيد السيستاني مختلفين في هذا. السيد الخامنئي عنده المسافة 45 ف22.5 التلفيقية، أما بالنسبة إلى السيد السيستاني فعنده 44 ف22 الصير بالنسبة إلى ماذا؟ التلفيقية. ترديدي إلى هذا العدد باعتبار الاختلاف بين الفقهاء. إذا عنده أنه إذا كانت وظيفته في مسافة شرعية ك22.5 فما فوق ويذهب ويأتي إليها يوميا، فلو أذن عليه أذان الظهر في وطنه أو في الطريق في أثناء الذهاب والإياب، في هذه الحالة ماذا؟ صومه صحيح وصلاته تامة. هذا بالنسبة إلى هالحالة. كذلك أيضا فيما لو كان يذهب 5 أيام في الأسبوع ويرجع يومين، مثل أن يذهب إلى الرياض مثلا يشتغل هناك، فأيضا نفس الشيء، فيما لو ذهب والطريق أذن عليه يصلي مثلا أذان الظهر يصلي تمام لأنه ذاهب إلى عمله، وكذلك أيضا في مكان عمله يصلي تمام ويصوم، وأيضا في رجوعه لو رجع وهو في الطريق يصلي تمام ويصوم. إذن أذان الظهر لا يؤثر عليه في هذه الحالات التي ذكرناها. هذا بالنسبة إلى رأيه. لكن نلتفت إلى نقطة يمكن تكون غائبة عن كثير من الإخوة، بالأخص الذين يبدأون وظيفتهم. صلوا على محمد وعلى محمد. ذكرت في بداية الحديث عن هذه النقطة وقلت أنه إذا تلبس بعنوان العمل في السفر هذا مبدأ يتلبس به الإنسان، لكن تخيل واحد توه اليوم حامل أغراضه ورايح بيشتغل في السفر، دا يقولوا لي بعده توه بيروح حتى شوي شوي يسموه يشتغل في السفر. زين السؤال هنا متى يسمى بالفعل يعمل في السفر؟ هني وضعوا ضوابط الفقهاء واختلفوا فيها. رأي الإمام الخامنئي في هذه النقطة يقول السفرة الأولى، هذا توه طبعا توه رايح عمله، السفرة الأولى يقصر فيها، السفرة الثانية يقصر فيها، السفرة الثالثة هي التي يتم فيها، لأنه بهذه السفرة تلبس بعنوان ماذا؟ العمل في السفر. فروحته أول مرة تو شاد الرحال للوظيفة، هذا يقولوا له عليك أن تقصر ويومك رايح عليك ما في صيام ذاك اليوم. زين يوم ثاني رايح للوظيفة نفس الشيء، يوم ثالث ذاك اللي صلي فيه تمام وصيامك صحيح. لو فرضا طلع إجازة وقعد في وطنه أو أقام في مكان عمله 10 أيام، قعد في بلد 10 أيام، هذه نوى الإقامة لو ما نوى، يعني استقر في مكان في وطنه 10 أيام، أول ما يرجع إلى وظيفته أيضا في روحته الأولى ما يصلي تمام ولا أيضا يصوم. تقول ده من زمان الآن صار لسنين قاعد يشتغل مو مشكلة، بس الحين قعد 10 أيام. وعند السيد أيضا الإنسان إذا كان هذا الذي يعمل في السفر بحيث لا يقيم في مكان 10 أيام،
إذا أقام في مكان 10 أيام شغلة السفر دي شوي تختل عنده، فماذا يصنع حتى يعود يرجع إلى عنوانه؟ يقول له السفرة الأولى تروح فيها تصلي قصر ولا تصوم أيضا، السفرة الثانية يعني يوم ثاني وانت رايح من وطنك إلى عملك هذه تصلي فيها تمام وماذا؟ وتصوم. شفت الفرق بين ماذا؟ بين توه بادي السفر أو العمل في السفر، وبين قعد 10 أيام في بلده وبعد 10 أيام عود من جديد إلى ماذا؟ العمل في السفر. ديك ذكرنا فيها أنه في السفرة الثالثة يتم ويصوم، وهذه الثانية ذكرنا فيها في السفرة الثانية يتم ويصوم. في فرق أم لا؟ إيه؟ كم إجازة تهديد؟ إيه يعني المهم 10 أكثر من 10 أيام. أول روحة إلى، طبعا ما زلنا نتكلم على رأي الإمام الخامنئي بيجي السيد السيستاني، بس الآن على رأيه نعم، السفرة الأولى رجال يشتغل في الجبيل وطلع إجازة أيام واجب 10 أيام فما فوق، بعد ما قعد في وطنه هالمقدار وبعدين بداوم من جديد روحته دي الأولية الآن يصلي فيها ماذا؟ قصر ولا يصلي. هذا بالنسبة إلى إذا أقام 10 في ماذا؟ في وطنه. مو فقط إذا كان في وطنه، حتى فيما لو جلس في مكان عمله 10 أيام نفس الحكم. لنفترض أنه ذهب إلى الرياض وقال أنا ترى هالأسبوع ما ننازل بقعد 10 أيام، قعد 10 أيام، قعد 14 يوم، نزل بعده مو مشكلة، نزوله بعدها الآن هذا الآن رجوعه يعتبر ماذا؟ سفر جديد بعد 10 أيام. رجوع لو أذن عليه في الطريق يصلي قصر لأن جلس 10 أيام في وين؟ في مكان عمله. إذن مو فقط في الوطن إذا جلس 10 أيام، حتى لو كان في مكان عمله في هذه الحالة عليه أن يصلي بعد ذلك قصرا ويفسد صومه. بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني دام ظله نذكره بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السيد السيستاني ليس لديه عنوان اسمه العمل في السفر، وإنما عنده عنوان كثرة السفر. الإنسان إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما وإما أن يكون كثير السفر أو أن يكون عمله السفر. هذا الآن سواء كان عامل سواء كان طالب سواء كان سائح سواء كان أي شيء آخر بائع، المهم أي عنوان من العناوين هذه لا يفرق بينه. السيد الخامنئي كان يفرق بين إنسان يذهب للسياحة أو يذهب للعمل أو يذهب للدراسة، عنده بالنسبة إلى من يذهب للدراسة كالمسافرين تماما على الأحوط وجوبا، وهذه نبهت عليها أنا العام الماضي وقلت أنه كانت فتوى الفتوى السيد الخامنئي يعني فتوى أن المسافر الطالب الذي يدرس في مسافة شرعية كأن يدرس مثلا في الرياض أو يدرس في الظهران أو يدرس في الخارج مثلا، إذا ما أقام هناك 10 أيام فإن وظيفته ماذا؟ القصر. كانت فتوى، تغيرت هذه إلى ماذا؟ إلى الاحتياط. حتى لما كانت فتوى كان هو يجوز لي من يقلده في مثل الحالة أن يرجع إلى من يفتي بماذا؟ بالتمام. الآن لا، تحولت إلى فتوى أو عفوا احتياط، الأحوط وجوبا أن الطالب يصلي ماذا؟ قصرا ولا يصوم. معنى ذلك أنه يجوز له أن يرجع إلى مرجع آخر فيستطيع أن يصلي تمام ويصوم. السيد السيستاني يقول إذا كثر من الإنسان السفر بحيث أنه يسافر 10 مرات مثلا في الشهر، أو أنه يكون مسافرا 10 أيام، في هذه الحالة يكون كثير السفر. هذا سوف تكون وظيفته الصلاة تمام والصيام أينما ذهب، سواء كان ذاهب لعمله أو ذاهب إلى أي شيء آخر. يعتاد يوميا يذهب إلى العمل إلى الجبيل مثلا مسافة طويلة أكثر من المسافة الامتدادية، ففي هذه الحالة يصلي هناك تمام وصيامه صحيح، هذا في الطريق أذن عليه أذان الظهر، لو أذن عليه هناك لا يوجد فرق تماما. لكن تفاصيل كثيرة موجودة تتعلق فيما دون المسافة الامتدادية، إذا كانت مسافة تلفيقية توجد تفصيلات كثيرة الآن الوقت لا يسمح لها. خلاصة الكلام ذا اللي أنتم تسمعوا دائما عن فتوى السيد السيستاني أن كثير السفر حكمه التمام أينما ذهب، مو دائما، لا، إذا كانت المسافة امتدادية كأن يذهب إلى الجبيل مثلا يعني 44 وأزيد كيلو، فالحالة هذه نعم هذا أينما ذهب، ذهب إلى عمله أو ذهب إلى أي سفرة أخرى هذا يصلي تمام أينما ذهب، إلا في الإجازات الطويلة مثل الشهر والشهرين وجلس في بلده أراد يسافر يوم من الأيام، لا، هذا يصلي قصر مثل بقية الناس. ولكن إذا كانت المسافة أقل، يعني ما كانت 44، 40 كيلو مثلا، في هذه الحالة تسمى مسافة تلفيقية، هذا مو مباشرة يقول له السيد السيستاني أنت وظيفتك التمام أينما ذهب، لا، يسألوا بعدين عن كم ساعة تبقى في وطنك أو عفوا في عملك، على هذا الأساس يقررون حكمه ماذا، هل هو التمام أينما ذهب أو التمام فقط في مكان ماذا عمله، تفاصيل متعددة إن شاء الله نكملها في الليلة القادمة بإذن الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. القسم الثاني من حديثنا وهو ما يتعلق بدعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، ولا زلنا في الفقرة الأولى، اليوم إن شاء الله نتخطاها لنذهب إلى الفقرة الثانية. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. كان مقرر الليلة القادمة باعتبار الحديث عن ولا تمكر بي في حيلتك أن نتحدث من الجهة الفقهية عن الحيل الشرعية، إن شاء الله نوفق الليلة القادمة حتى يتناسب الموضوع الفقهي مع الموضوع ما يتعلق بالدعاء. لكن بالنسبة إلى الفقرة الأولى، من مستحبات الأدعية أن يبدأ الإنسان الدعاء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. أحدهم يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول له آيتان في كتاب الله، هاتان الآيتان ألاحظ أن الوعد مو متحقق فيهما. الآية الأولى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد إلهي، يقول أنا صار لي فترة أدعو ولا يستجاب. فقال له الإمام عليه السلام أرأيت أن الله قد أخلف وعده؟ قال لا. قال إذن فماذا؟ قال لا أدري. هو الجاي يسأل الإمام عليه السلام، فذكر له الإمام أن الدعاء لابد أن يكون على وجهه، يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى ودعا بالدعاء على وجهه استجيب له. سأله فما هو وجه الدعاء؟ فقال له فيما مضمون كلامه هو أنك تبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله والشكر لله تبارك وتعالى على نعمه، وأن تستغفر الله تبارك وتعالى من ذنوبك، ثم بعد ذلك تبدأ بطلب حوائجك وتبدأ بالدعاء. هذا هو وجه الدعاء، يعني الطريق الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله يبدأ بهذه الآداب، وهذا أدب الدعاء مع الله تبارك وتعالى، مو مباشرة يأتي الإنسان بلا مقدمات ويطلب طلبه، لا، لابد أن يبدأ بالحمد والثناء. وتلاحظوا أكثر الأدعية تبدأ بهذا الأمر أو هذا النمط. دعاء أبي حمزة أيضا مليء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى ونشر النعم والمواهب الإلهية وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. إلا إلا أن الملاحظ في بداية الدعاء في الفقرة التي ذكرناها لم يبدأ بالحمد والثناء، فما هو السر؟ قال إلهي مباشرة بدون مقدمات، ما قال الحمد لله، ما بدأ لا إله إلا الله، قال مباشرة إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، لكنه أعقب من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. هذا هو حمد وثناء. في الفقرة الثانية بدأ بالحمد والثناء، ولكن في الفقرة الأولى لم يبدأ، فما هو السر في ذلك؟ يقول العلماء هنا القلب عادة كما هو أغلب قلوبنا منشغلة وبعيدة ولاهية وغافلة وغير خاشعة. الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بقلب غير خاشع فلا معنى لهذه العبادة. يريد أن يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه من أجل أن ينشر العطايا عليه وهو بقلب ساه غافل، لا معنى لذلك. يقول العلماء أشد العقوبات هي عقوبة لهو وسهو وغفلة القلب. وفي رواية أيضا عن الإمام الباقر نشير إليها، صلوا على محمد وآل محمد. يقول عليه السلام إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة. هذا فيما يتعلق بالمعيشة، ضيق وضنك وقلة في المعيشة، هذه قد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء، المهم الضعف والضيق في المعيشة. ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعظم عقوبة هي قسوة القلب. يفهم العلماء من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك كأنه يقول هكذا: إن كان قد قررت أن تعاقبني بأشد أنواع العقوبات وهي قسوة القلب فليس وقتها الآن، أنا قائم بين يديك. تخيلوا الآن إحنا نصلي صلاة الليل في ليالي شهر رمضان نتوفق إليها ونقوم أمام الله تبارك وتعالى، قلوبنا مشغولة، أذهاننا ذهبت هنا وهناك، ألسنتنا هي فقط التي تتحدث. هذه يقولون أشد أنواع العقوبات، عقوبة من الله تبارك وتعالى على قلب هذا القائم الذي يصلي، يصلي يتقرب إلى الله وهي عقوبة؟ يقولون نعم. هذا كلام الأئمة عليهم السلام. في عالم الغيب أشد أنواع العقوبات شخص قام بين يدي الله في صلاته يناجي ربه وقلبه ساهل لاهل غافل، لا يوجد عنده أي خشوع ولا رقة ولا دمعة، هذا في أشد حالات العقوبة. إذن ماذا يصنع؟ يبدأ فيسأل إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. ولهذا جيد أن تكون صلاة الليل بعد دعاء أبي حمزة، نعكسها تصير العكس بهالكيفية. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام علمنا كيفية التخلص من سالفة قسوة القلب والغفلة، فقال لنا ابدأوا هكذا، الآن تريدون حمدا وثناء ودعاء مقبول، فإذا لابد أن نبدأ بطريقة نتخلص من ماذا؟ من قسوة القلب من خلالها. فيطلب من الله تبارك وتعالى: أنا أريد أن أبدأ المناجاة وأن أقف بين يديك، أوفق للقيام في شهرك المبارك، فقل أيها المؤمن إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ترى مو وقت العقوبة بقسوة القلب الآن، أنا أريد أن أتقرب فأنفتح عليك، فارزقني خشوع القلب. ما استطعت تحصل على تلك الرقة، اتذكر الإمام الحسين عليه السلام. ترى ذكر الإمام الحسين يرقق القلب ويجري الدمع، بعد ما تجري الدمع يتوجه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بقلب خاشع ويلجأ إليه ويخاطبه بشتى الخطابات. في عدة عوامل لتليين القلب ورقة القلب أشارت إليها مجموعة من الروايات، والآيات نشير إلى بعضها ما دام وصلنا إلى قرب المصيبة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من وسائل وأساليب علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن ترقق القلوب، لأنه حديث الله تبارك وتعالى مع الإنسان: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن شفاء لصدور المؤمن. وأنزلنا هذا القرآن، أو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن لو بتنزل على الجبل، الجبل تصدع، بس القلب المشكلة أخشى من ماذا؟ من الجبل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر هو القرآن الكريم. أيضا من وسائل التخلص من القسوة التقوى، وهذه وصية القرآن ووصية نبي الرحمة وأهل البيت عليهم السلام، وهي وصية العلماء والعرفاء. ما تسأل عارف أوصني بدستور عمل أو بوصية إلا مباشرة يجيبك التقوى، هي التقوى أساس كل شيء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن تقوى الله دواء، أو إن تقوى الله دواء داء قلوبكم. داء القلب دواء هي ماذا؟ التقوى. أيضا كذلك من الوسائل الاستغفار عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس فأجلوها بالاستغفار. استغفر الآن كل في الليل والنهار، في اليوم والليلة، كما هو رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من الاستغفار ليلا ونهارا. لقاء أهل المعرفة من الوسائل الأخرى أيضا، لقاء أهل المعرفة والعلماء. يقول أمير المؤمنين: لقاء أهل المعرفة عمارة القلوب ومستفاد الحكمة. وعن المسيح نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على الركاب، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. إذن هذه وسيلة. من نصاحب؟ من نعاشر؟ قال: من يذكركم الله رؤيته. كذلك أيضا من الوسائل الرحمة بالمساكين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما شكى رجل له قسوة القلب نصحه بأن يحسن إلى الأيتام وإلى المساكين، قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم. فإذا من وسائل تليين القلب وإزالة القسوة هو الرأفة بالمساكين والرحمة بالأيتام ومسح رأس اليتيم، كناية عن العطف والحنان عليه والرأفة به. هذه وسائل يستطيع الإنسان أن يزيل عنه قسوة القلب. وكان أهل البيت عليهم السلام يستفيدون من هذه الوسائل في أيام حياتهم، فلهذا أشرقت قلوبهم بأنوار المعرفة ونقلوا لنا هذه العطايا أمثال هذه الأدعية. الإمام الحسين عليه السلام عرف بأنه أبو الأيتام. وما أدراك ما أيتام كربلاء؟ قبل أن تبدأ المعركة واليتم تحقق، يعني قبل الوصول إلى كربلاء. وعدنا القصة المعروفة المشهورة، وهي أنه عندما جاء خبر شهادة مسلم بن عقيل لا يزال الإمام عليه السلام لم يصل إلى كربلاء بعد، كما يقال في زروب. إذن وصله الخبر، تغيرت ألوان الإمام الحسين عليه السلام، كأني به نادى بحميدة. هذه حميدة ابنة للإمام أو ابنة لمسلم بن عقيل، كانت معهم في الركب. علي بحميدة أحضروا له حميدة مسح على رأسها أحست الطفل بالشعر فسألت خالها هل حدث لأبي مكروه قال لها الإمام أنا أبوك وهذه النسوة أخواتك أحست بالمصيبة حميدة كأني بها تنادي وأباه ومسلما عظم الله أجوركم على لسان حالها قلبي كسرته يا غريب الغاضرية يا مثل اليتامى تمسح بجفك علي تمساح على راسي تمساح على راسي يا خالي ودمعي هامل هذه يا خالي من علامات المصايب بمسحك على راسي تركت القلب ذايب وهذه يا خالي من علامات المصايب قلبي تروح حيث ابويا بالسفر غايب طول الغابة يجيبها الله بالسلام قالها جاني خبر عن حال مسلم يا حزينة جاني خبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة ذابي وراسه ويلي وجسمه بالحبل وبالحبل جسمه يا ويلي ساحبينا وراسي يا ويلي راح للطاغي هدي آياه مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال شفت ميت يجرونه بالإحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلها يا صاحب لا تظن صار ايات مثلها وسحبايا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة سقت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سائفحا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان وشهداء الصلاة وحماتها وإلى أرواح العلماء وجميع الصالحين الفاتحة مع الصلوات